أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وهينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الأول. في هذا التنبيه يتعرض المصنف عليكم السلام إلى هذا الفارع، وهو أنه تارة نفترض بأن السلطان يقبض الخراج أو المقاسمة أو الزكاة، فبعد القابض يقع الكلام هل تصح المعاوضة على هذا الحق الشرعي أو لا. ولا إشكال أنه هذا هو القدر المتيقن من الروايات السابقة. إذ القدر المتيقن من فرض البعث أننا نفترض بأن الحق الشرعي من المقاسمة والخراج والزكاة قد قبضه السلطان، وبعد القبض يأتي شخص ويقوم بعملية المعاوضة كشراء إبل الصدقة وما شاكل ذلك. وإنما الكلام أنه هل تصح المعاوضة وشراء مثلا الخراج والزكاة قبل قبضه من قبل السلطان أو لا، بأن يأتي شخص إلى السلطان ويقول أشتري منك الخراج الثابت في ذمم من يستعمل الأراضي الخراجية، أو نفترض بأنه شخص أقرض السلطان أو بيت المال مبلغا بعد ذلك حوله على ذمم من مستعملي الأرض من باب الحوالة، فيعطيه مبلغا أو قرضا ويقول حولتك على ما في ذمتي المستعملي الأرض من الخراج، فجرت عملية المعاوضة قبل قبض من؟ قبل قبض السلطان. فهل تصح أو لا يصح ذلك؟ أي جميع المعاملات لو أجريت بإزاء الحق الشرعي قبل قبض السلطان فهل هي نافذة أو غير نافذة؟ إذا جئنا على مستوى عبارات، يقول الشيخ الأعظم إن ظاهر عبارات الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل الأخذ لا تجوز المعاملة بشراء أو حوالة أو ما شاكل ذلك. ولكن يوجد في كلمات بعضهم التصريح بأنه لا فرق، بل ادعى المحقق الثاني الإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدم القبض. وفي الرياض ذكر أن المسألة لا خلاف فيها. وإذا رجعنا إلى الأدلة فإن الشيخ الأعظم يقول إذا لاحظنا الأخبار المتقدمة التي قرأناها الواردة في تقبل خراج الأرض وجزية الرؤوس وما ولي والمقاسمة، فإن الظاهر بلا إشكال منها جواز المعاوضة عليها قبل قبض السلطان، إذ مفاد هذه الروايات هو أن الشخص يأتي إلى السلطان ويقول
أتقبل وأشتري منك الخراج بأزائه 100 دينار، فيعطيه 100 ثم يأخذ هو الخراج. والروايات مطلقة من هذه الجهة، سواء تحقق قبض السلطان إياها أم لم يتحقق قبض السلطان. بل في ظاهر بعض الروايات كما قيل، ما ذكرها المصنف، أنه أصلا واضح كانت الطريقة المتعارفة هو أن الشخص يأتي إلى السلطان ويعطيه مبلغان ويشتري منه الخراج، أو يعطيه قرضا ويحول إليه الخراج، وكان هو الذي يجمع الخراج من من عليه الخراج، لا أن الخراج قد قبضه من قد قبضه السلطان. إذن لا أقل الروايات مطلقة من هذه الجهة، وأنه يحل أخذ الخراج حال كونه في ذمة مستعملي الأرض، فكأن الخراج حق شرعي يثبت بمجرد تمكينه من الأرض. متى ما أعطى السلطان شخصا أرضا هي من الأراضي الخراجية للمسلمين فيثبت فيها الحق وهو 100 دينار، فصار دين في الذمة 100 دينار. فإذا كان دينا في الذمة فيمكن إجراء المعاوضة على الدين. وقد ذكرنا أن جوائز السلطان المجانية وغيره جائزة، فالسلطان كأنه عنده 100 دينار، كأنه لو ما يملك، بس شرع قلنا أنه أجاء حل للآخذ، كأنه عنده 100 دينار في ذمة مستعملي الأرض، فيقول بعتك هذه 100، بل استأجرت الأرض بتلك 100، اقرضني وأحولك على تلك 100. واضح؟ فإذا هذه المعاملات أمضاها الشارع. ثم استشهد الشيخ الأعظم بما ذكره الأصحاب في باب المساقات وفي باب المزارعة. بيان ذلك، ذكروا في بحث المساقات أنه الشخص إذا أخذ الأرض الخراجية وزرعها واستعملها فصار مالكا للأشجار والزارع، وقام هذا واستعمل عاملا كالساقي مساقات، بل مثلا جاب الساقي، وإن كان مساقات كما ذكروا الذي عقل المساقات أوسع من الساقي، يعني كل من يقوم بماذا بالأرض تعديلها وكذا، فيقوم مالك الأشجار بأن يستأجر عاملا لكي يسقي الأرض، لكي يصلح الأرض، لكي يقوم بشؤون الأرض. هناك الخراج على من؟ هل الخراج على مالك الأشجار الذي أخذ الأرض وزرعها فملك الشجر، أو أن الخراج على من؟ على العمال والأكرة التي يستعملهم من؟ يستعملهم مالك الأشجار. ذكروا بأنه الظاهر بأن الخراج على مالك الأشجار، لا على من يقوم بالأرض الذي يقوم بسقي الأرض وما شاكل ذلك. ولكن السلطان يطالب العمال أحيانا الساقي العامل بأنه هو الذي يدفع الخراج. تفتين تارة يأتي السلطان ويأخذ الخراج من مالك الأشجار، ماكو، ليس هذا محل الشاهد. محل الشاهد هذا أن يأتي السلطان ويأخذ الخراج من من؟ من العمال، من الساقي. فقالوا كيف يأخذ الخراج من الساقي وهي ما ثبتت عليه؟ قالوا يقوم الساقي والعامل مع السلطان بعقد ماذا؟ بعقد، ويقول أتقبل الخراج منك بإزاء هذا المبلغ، لأن الشارع ما ثبت عليه وشنه؟ الشارع ما ثبت على العامل الخراج، لأن الخراج إنما يثبت في ذمة من؟ في ذمة مالك الأشجار. فكيف من لم يثبت عليه الحق هو يدفع؟ قالوا ها هذه الطريقة كانوا يسووها، كانوا الأصحاب هكذا ذكروا بأن هذا العامل يأتي إلى السلطان فيقول أتقبل منك الخراج بإزاء 100 دينار، أو يقوم ويعطي بل هذا العامل قرضا، هذا بعنوان القرض مو بعنوان الخراج، لأن ما عليه هو الخراج، الخراج على من؟ على مالك الأشجار، يعطيه مبلغا من المال كقيمة الخراج ويحوله على من؟ على مالك الأشجار. فما يحصل في مثل هذه الموارد وهي المعاوضة بين السلطان وبين الساقي بأن يدفع قيمة الخراج ثم يحوله إلى الطرف الآخر وهو يدفع الخراج، مو أن يدفع الخراج على نفسه، وإنما يعطيه قرضا يساوي الخراج أو يشتري الخراج منه قبل أن يقبضه، فحينئذ هذه معاوضة على الخراج قبل قبض السلطان. تفهم المطلب؟ واضح لو أعيد شيخ جعفر؟ واضح المطلب إن شاء الله. إذن لا أن مالك الأشجار يدفع وبعد الدفع يأتي الساقي والعامل ويشتري الخراج، لا، كان ملاك الأشجار أثرياء تجار، ما يعور رأسه هاي السلطان، ما يروح إلى يروح إلى العمال العادي الأكرة إلى العمال ويقول أنت تدفع، بل بعضهم يشترط عليه أنه يكون الخراج هو الذي يدفعه، يكون العامل أنت تدفع الخراج. كيف أنا أدفع الخراج؟ ما أدفعه عن نفسي، وإنما أدفعه عن من؟ عن المالك، عن مالك الأشجار. كيف أدفعه عن المالك؟ إما بأن تكون يعطي، بل يعطي هذا مبلغا إلى ماذا؟ إلى السلطان. كم قيمة الخراج؟ 1000 دينار. يقول لي اقرضني، كأنه يعطيني 1000 دينار وأنا أحولك على من؟ أحولك على مالك الأشجار. أو يقول أشتري منك الخراج بإزاء 1000 دينار، فيعطيه 1000 ثم هو العامل يذهب إلى من؟ يذهب إلى من؟ يذهب إلى مالك الأشجار ويعطيه قيمة الخراج. ولهذا كانوا يجمعون قيمة الخراج مع قيمة العمل فيعطى حصة كبيرة الساقي. شفتين؟ يعني كان أجرة عمله مثلا 100 دينار، تعطى حصة زائدة عن 100 وهي الحصة التي تلحظ فيها قيمة الخراج. وما ذكره الأصحاب في تلك المسألة مما يفعل بين السلطان والعامل ظاهر في حل الخراج قبل قبض السلطان، وكذا أيضا في باب المزارعة، فإنه نفس المساقط نفس المزارعة، فإنه من يأخذ الأرض ولمن يأخذ الأرض من قبل السلطان ويتقبل الأرض هو الذي عليه الخراج. فلو قام هذا وأجر عمال لكي يزرعون الأرض، والزرع ملكا لمالك، ملكا لمن؟ ملكا إلى من؟ إلى من؟ من أخذ الأرض الخراجية من السلطان. زيد ذهب إلى السلطان فقال اعطني أرضا خراجية لكي أنتفع بها، فحينئذ يثبت الخراج على هذا الذي تقبل الأرض. هذا ما عنده وقت يروح يزرع الأرض، يقوم ويعطي شخصا ويقول اشتري الزرع وازرع، ولك مثلا الربع ولك النصف. وكان السلطان يأخذ الخراج منها العمال، أو أن مالك الزرع يشترط على هذا هو أن يدفع الخراج. كيف يدفع الخراج وأنا ما علي الخراج؟ بمعنى أنه يذهب إلى السلطان يقول أتقبل منك أشتري منك الخراج، وهذا بإزاء ما ثبت في ذمة بل مستعمل الأرض. إذن ما ذكره الأصحاب في باب المساقات وفي باب المزارعة ظاهر في جواز وحل تقبل ماذا؟ الخراج قبل قبضه. ولهذا الأقوى الأقوى والصحيح في المسألة على أنه يجوز الخراج، يجوز المعاوضة على والمعاملة على الخراج ولو قبل قبضه من قبل السلطان. فماذا تفعل يا شيخنا الأعظم في كلمات الأعلام؟ ما تخالف العلم طريقتك وأنت قلت لنا بأن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل الظاهر أن الحكم مختص بما يأخذه من؟ بما يأخذه السلطان. ومع وجود ظاهر عبارات الكل كذا كيف أنت تخالف؟ يقول أنا ما خالف، أنا خالف ظاهر عباراتهم ما خالفتهم. واضح فرق بين أخالف ظاهر عباراتهم وأخالفهم، واضح. كيف وقد صرح صاحب الرياض بعدم الخلاف أنه يجوز قبله وبعده، وصرح المحقق الثاني أن قام الإجماع، إذن هذا الظاهر لا يراد منه ظاهره، ماذا يراد إذن شيخنا؟ يقول في احتمالين. الاحتمال الأول أن مرادهم عندما عبر الأكثر بما يأخذه فقالوا يجوز يحل الحق أو الخراج الذي يأخذه السلطان، مقصم يأخذه أو ما أخذه فعلا، لا، يعني ما يكون قابلا للأخ، ما هو محط للأخ الحق الشرعي الذي يأخذه السلطان. هذه الذي مشيري الذي يأخذه السلطان، ما هو الحق الذي يأخذه السلطان؟ الجزية والزكاة والمخاسمة وما والخراج. فإذا الذي يأخذه فعلا، ويتعارف التعبير في مثل هذه الموارد. أقول بأنه ما يأخذه فلان تجوز المعاوضة عليه لأنه أخذه فعلا، يعني ما يبنى على أخذه، ما من شأنه أن يأخذه السلطان ولو لم يؤخذ فعلا. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، نقول أنه ظاهر العنوان الفعلي، يعني يأخذه بعد، ظاهر العنوان الفعلية والمراد المأخوذ فعلا، فالذي لم يقبضه لا يقال في حقه ما يأخذه تجوز المعاوضة عليه، هذا ما أخذه، فظاهر العناوين الفعلية. خب يقول ما لي بلي إذا واحد بعد عنده الاستظهارات التي يصر عليها. نقول أيضا يمكن توجيه العبارة. ما هو توجيه العبارة؟ يقول العلماء عندما خصصوا في عنوانهم في حل الخراج ما يأخذه فعلا بناء على هذا الاحتمال، ليس وجه التخصيص الاحتراز عن عدم جواز المعاوضة على ما لا يأخذه السلطان، مو في مقام الاحتراز عن هذا، بل هم في مقام بيان نكتة أخرى، واضح؟ العلماء عندما قالوا يحل الخراج الذي يأخذه السلطان، هذه الذي يأخذه ليس احترازا عما لا يأخذه، بل هذا من باب الشرط المسوق لتحقق موضوع مسألتهم. شلون؟ ما درسنا الشرط المسوق لتحقق موضوع المسألة؟ خب ما هو موضوع مسألتهم؟ ها، ذكروا هذه المسألة في أخذ الجائزة من السلطان. ما هو حكم أخذ الجائزة؟ فقالوا، التفت للتعبير هكذا، يحرم أخذ الجائزة من السلطان إن علم أربابها إلا الخراج الذي يأخذه من السلطان. أعيد العبارة، يحرم أخذ الجائزة من السلطان وإن علم أربابها إلا الخراج الذي يأخذه من السلطان. من الواضح أن الخراج الذي يأخذه جعل في رتبة المستثنى من حرمة أخذ الجائزة من السلطان. فمحل البحث أخذ الجائزة من السلطان، فلازم أن نفترض أن السلطان شنو؟ قبضه لكي نأخذ الجائزة من السلطان. موضوع البحث أخذ الجائزة، أخذ قبض من السلطان. إذن لابد أن نفترض أن الخراج قد قبضه السلطان، فهل يجوز الأخذ؟ فيقع بعد جواز الأخذ أعلم ربه لا أعلم ربه، أعلم صاحبه لا أعلم صاحبه. إذن حيث إنهم كانوا يتكلمون عن وجوب بل عن جوائز السلطان، وأنه إذا أخذها ما هو حكمها؟ هل يجب الرد؟ ما يجب الرد؟ يجب التعريف؟ كل هذا محل بحث. متى تأتي المسائل؟ تأتي هذه المسائل لو قبض الخراج فعلا. إذا قبض الخراج فعلا من السلطان يأتي بعد قبضه من السلطان فعلا. إذا علم صاحبها ماذا يفعل؟ إذا لم يعلم صاحبها ماذا يفعل؟ فهذا يعني فيكون العنوان فعلي، لأنه شرط مسوق لتحقق موضوع المسألة. واضح إن شاء الله. ثم ذكر مؤيدات وكذا نقرأ إن شاء الله. يعني بس بحي كل التنبيه ما في شيء، فقط مقتضى إطلاق تلك الأدلة هو أنه يجوز بس. بقايا في العبارات. قال وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعامل عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض. ليش قال في الذمة؟ لأنه متى ما أخذ الأرض ثبت الحق في ذمتهم، فالخراج والضرائب تثبت في ذمة ماذا؟ مستعملي الأرض. أو الحوالة عليه، كأن يقرض شخص بل السلطان مبلغ ثم يقول يحوله على من في ذمته الخراج. خب، وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع. هنا ذكر تحت أنه لم نقف في الفهارس على شرح السيد عميد الدين الأعرجي للنافع. خب، حيث قال إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائب السلطان. ولذا قال المصنف، ويقول من يقول مصنف يأخذه، واضح هذا يشرح بلي يشرح السيد العميد يشرح ما في كتاب النافع. لمن المكتب النافع؟ مختصر النافع المحقق الحلي. قال ولذا قال المحقق الحلي صاحب النافع يأخذه، إذا يأخذه واضح انتهى. لكن صريح جماعة، إذا كان صريح جماعة كيف تقول ظاهر الكل؟ شيخنا العظم كل يقول ظاهر الكل. شو ظاهر الكل؟ ني صريح جماعة. الظاهر يقصد على المتقدمين في العبارات، يعني ظاهر عبارات القدماء، لأن هي العمدة في تحصيل الإجماع حسب الظاهر. الظاهر هنا القدماء بقرين كاكل صريح جماعة. الظاهر أن مراده القدماء، وإن كان هذا أيضا محل إشكال بعضهم، أنه ذكر عبارة الآن النافع وذكر عبارة العميل وهذين مهم القدماء، فكيف تجمع بين قوله بل ظاهر عبارات الأكثر بل الكل يعني ظاهر عبارات وبين صريح جماعة؟ لم الفرق، لكن هو استشهد بكلمات متأخرين وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرعه، يعني نظر إلى العام، فكيف تجمع به العبارتين؟ الظاهر لعله يقال أن مساعد الشيخ العظم يقرر كلامهم، يعني هذا يتكلم على لسانه مو يتكلم على لسانه، لكن استدراك، يعني أحيانا مثل ما ذكر الشهيد لما ينزل نفسه منزلة الغير فيقرر، تارة ينزل نفسه بل ما هو الحق عندما قال إن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل، الظاهر أنه هذا ناظر إلى من قال تمسك بالإجماع، ولكن صريح جماعة هذا هو ظاهر الكلام الصحيح على أي حال. لكن صريح أشكره على الشيخ التهافت، كل شو تقول ظاهر الكل تقول صريح جماعة، لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه. يعني بيقول أن هذه عبارة ظاهرة وكونه ظاهر للعبارة لا يعني أنهم يتبنون ذلك، كما الشيخ العظم بعدين غاية ما يقتضيه ما ذكره الشيخ في المطلع أن عباراتهم ظاهرة، لكن هل هذا الظاهر هم يريدونه أو أنهم في مقام بيان شيء آخر؟ هذا بعد. ولهذا ما في تنافي بين أنه في ظاهر عبارات الكل كذا وأنه جماعة خالفوا، فإنهم ما خالفوا الإجماع، خالفوا ظاهر العبارات، ظاهر العبارات ثم قد يراد منها غير ظاهرها الأولي. لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه، وفي الرياض صرح بعدم الخلاف. ياهو بل يقول أن هذا الظاهر لا يراد، لأنه بقرينة ما ذكره هؤلاء نفسهم في باب المساقات في باب المزارعة، فهذه شواهد تدل على أن هذا الظاهر الذي ذكروه كما ذكر في السيد العميد ما يريدون ظاهره، وأن ما يأخذه ما يراد الأخذ الفعلي، فهذا الظاهر لا يراد بقراءة أخرى ذكروها في كتاب المزارعة في كتاب المساقات، اجمع بين كلمات في الكتب. قال وهذا ما صار ما عدم الفارق هو الظاهر من الأخبار المتقدمة ببركة الإطلاق الواردة في قبالة الأرض، هذا محل إشكال، مو الواردة في قبالة الأرض، ما ورد في قبالة الأرض لا ينفع كما بينا سابقا، هو شخص يأتي ويتقبل الأرض ويثبت في ذمته الخراج، وليس بحثنا في هذا المطلب، ليس بحثنا في ثبوت الضرائب في ذمة مستعملي الأرض، وإنما البحث في أنه هل يجوز المعاوضة على الخراج قبل قبضه، فنحتاج إلى أي طائفة تقبل نفس الخراج، متقبل الأرض الخراج، فرق بين تقبل الأرض وبين تقبل الخراج يا شيخ حسين، وما ينفعنا في هذا البحث تقبل الخراج والجزية والمقاسمة، لأنه يأتي مستعمل الأرض فيثبت في ذمته الخراج، فيأتي طرف ثالث ويتقبل الخراج قبل قبضه، هذا محل البحث. تفتين؟ فالتشبث بروايات المواردة في قبالة الأرض لا تنفع، الروايات وفي تقفي جزية بل في سخلاء الروايات الواردة في تقبل خراج الأرض هو الذي ينفع. فإن أراد الشيخ من التعبير الأخبار الواردة في قبالة الأرض للطائفة الأولى هناك يرد عليه الإشكال، وإن كان متسامح في التعبير لوضوح المطلب يقصد أنه الأخبار المتقدمة الواردة في قبل حاضي خراجها، واضح شيخ جعفر؟ يعني خراج مقبالة الأرض، قبالة خراج الأرض، مقبالة نفس الأرض، قبالة خراج الأرض. لا تأتي. نعم حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج. ها رجع لمن تقبل الأرض من السلطان، شلون من تقبل من السلطان؟ اللي تقبل الأرض من السلطان تحل له الخراج، هل محل بحثنا؟ واضح مطلب. أو أن محل البحث هو النظر إلى أن ما ثبت في ذمة مستعمل الأرض من الخراج يجوز المعاوضة عليه. بعضهم حاول أن يوجه كلام الشيخ الأعظم لمن تقبل نفس الأرض بالإشارة إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء، يقول في تصويرين للمعوين، أقول تصويرين للمطلب. التصوير السهل المتعارف أنه يأتي شخص إلى السلطان ويقول له اعطني الأرض لكي اعطيه يملكها لا لكي يستعمل أرض خراج المسلمين يستعملها ويثبت في ذمته الخراج. فيأتي شخص ثالث ويقول أتقبل الخراج الثابت في ذمة مستعمل الأرض، فيجوز دون يجوز؟ يجوز. هذا التصوير الواضح. تارة لا، شخص يتقبل، ولعل هذا منظور الشيخ، قصد شخص يتقبل الأرض، بعدما يتقبل الأرض يثبت عليه الضريبة، إما خراج إما شنو إما مقازة، يقول بعنيها بعني إياها، فيقول بعتك إياها قبل ما يقبض، تفتين؟ فإنه هنا جرت معاوضة بين من يتقبل الأرض حيث ثبت عليه دين، صحيح، لأن عليه الضريبة، فيجري هو نفسه هذه المعاملة مع السلطان في الضريبة التي ثبتت عليه. قال مو ثابت عليه كم، ثابت عليه ضريبة، ثابت عليه ربع المحصول، أعطيك 1000 دينار بإزاء ربع المحصول. شفتين؟ نفس الذي يتقبل للأرض الذي ثبت عليه الحق يقوم يجري المعاوضة على هذا الحق الذي ثبت في ذمته قبل أن يقبضه لمن؟ للسلطان. مو يقبض الحق، وهذا أوضح، يعني له نفس الشخص، مو يعطيه يقبض الحق ومرة ثانية يسوي معاه معاوضة. فهذه الروايات كما ورد في صحيحة أبي عبيدة الحذاء كانت المعاوضة تجري مطرف ثالث، نفس مستعمل الأرض يقومون بالمعاوضة بين الصل، يقومون بالمعاوضة بلحاظ ما ثبت في ذمتهم، مثل شيخ علي عليه دين عليه، أقول ليه هكذا، بل يقول شيخ علي بل بعني الدين الذي عليك، أو مثلا أحولك على الدين الذي أحولك على كذا لأنه أنت عندك دين، فيجرون معاوضة على ما في الذمام. فهذا يدل على جواز المعاوضة قبل قبض السلطان. واضح العبارة؟ شوف عبارته. قال الأخبار المتقدمة الواردة في قصد إله التعبير يريد قبالة الأرض، يعني رواية أبي صحيح العذاء، التي من يتقبل الأرض نفسه هو يجري المعاوضة على من؟ على الحق الذي ثبت في ذمته، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. ما في واسطة، ما في طرف ثالث، وتصح كلها ما يصح، الفرد الواضح الأول طرف ثالث، في كما في بعض الروايات، في عندنا طائفة ما تقول بعنيها بعني إياها، واضح. والظاهر من الأصحاب، ليش قال هاي في باب، ليش دخل في باب المساقات والمزارعة، ليش جاب الأمثلة؟ يبين أن الذي هو ظاهر كلماتهم أهلي ما يريدوا، بل يريدون معاني أخرى، ملتفتين، مقتضى الجمع بين كلماتهم أنه لو جئنا إلى ظاهر عبارات الأكثر أو الكل في المسألة كأنه يختص بما يأخذه السلطان، يعني أبو يأخذه، إذا جئنا إلى عبارات في أبواب أخرى كباب المساقات والمزارعة يظهر منهم أن الحكم لا يختص بما يقبضه السلطان. ما هو مقتضى الجمع بين أن يأخذه؟ ليس المراد منها يأخذه بمعنى يقبضه في المقام، بل يراد ما من شأنه أن يقبض، أو أنهم إنما قالوا يأخذه هنا لأنهم ذكروا المسألة في جوائز السلطان. واضح شيخ العظم، هذا يجمع بين الكلمات. قال والظاهر من الأصحاب في باب المساقات، ما تقدر تهرب باب المساقات، يقول شيخ العظم تمكن ما دارسنها في باب المنهج، واضح منهج الصالحين ولا الشرائق، وش لي باب المساقات والمزارع، يقول أعطيك الآن مطالب من باب المساقات والمزارع، لازم أن ترجع لبعض هذا الكتاب. قال والظاهر من الأصحاب بل في باب المساقات حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه، يشترط خلافه، يأتي العامل، هذا الشرط من أحد طرفين، يقولون إما من السلطان أو من تقبل الأرض، فتارة يأتي السلطان هكذا يقول، يقول يعطي أنا أعطيك الأرض أيها استعمل. لكن الذي يدفع الخراج العمال والأكرة. أنا وين أحصلك؟ أنت عندك 1000 أرض. فيقوم السلطان ويشترط على مستعمل الأرض أن العامل والساقي هو الذي يدفع، لا من باب أنه هو عليه الخراج، بل هو يؤدي الخراج عن غير، فكيف يدفع وهو لا يجب عليه بأن يجري المعاضل التي شرحناها في أثناء الدرس؟ أو أنه لا، يقول السلطان ما لي علاقة، أنا أريد فلوس من عندك، من عند عمالتك، أنت بعد جوز إياهم، واضح؟ فماذا يفعل؟ فيأتي الشخص الذي يتقبل الأرض فيقول لأكارته، يقول للعمال، والهدف الرواية بعد أن يستثنون الخراج، أن تذكروا رواية قرأناها، فيقول لأكارته، يقول لعماله: بلي أنه بلي آجرت الأرض لكم على أن تدفعوا، أو على أن لكم نصف المحصول، هذا إذا كان إجارة، أو أنت تعمل في الأرض بإزاء أنك بلي تعملها وتدفع الخراج ولك 1000 دينار، فيزيلوا حصته. ولهذا ورد في رواية عندنا سابقا تذكرون: ما تقول في الأرض، رواية الفيضل بن المختار، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها ثم أواجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى من شيء لي من ذلك النص بعد حق السلطان. بعد ما تعطون حق السلطان لي كم؟ للناس. فكأنه اشترط عليهم أن يكون الخراج من من؟ من هم الذين يدفعون. المهم، بل إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها، قصد أجرتها يعني الخراج، يعني بأداء غيره، بأداء العمال وإلاء الساقي. واضح المطلب؟ فقالوا أن هذا إذا قام الساقي والعامل ودفع، هل يسقط الحق عن مستعمل الأرض أو لا؟ واضح؟ قالوا يسقط. ليش؟ مع أنه هني يجي إشكال، الذي قام بعملية المعاوضة من السلطان، السلطان قال حولتك أو أنت ادفع وأتقبل، فنزلوه منزلة السلطان العالي، يعني الشرع أمضى مثل هذه المعاملات. بل ذكروا في المزارعة أيضا، إيش قال بل؟ يعني مزارعة أخفى من المساقات، هتقول بل؟ بل ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض في كلام الأكثر. هناك في المساقط ما قال كلام أكثر، قال لا، قال في هناك قال الظاهر أنه الخراج عندهم في باب المساقط على مالك الأشجار بلا إشكال، أما في باب المزارعة فإن فيه نزاع عندهم. قال بل ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر، عبروا خراج الأرض أو الأرض الخراجية كما في الغنية والسرائر على مالكها. وش بيقول؟ يقول التعبير مختلف، دقق، يقول كلام الأكثر قالوا خراج الأرض، بلي أما في الغنية والسرائر قال الأرض الخراجية خراجها على مالكها. يقول هذا التعبير في إشكال، ما حد يملك الأرض الخراجية، فتعبير الغنية والسرائر عندما قال خراج الأرض على مالكها من جهتنا ينفع، بس تعبير شو نقول مالكها؟ مفروض ما يقول مالكها، لأن لا أحد يملك الأرض الخراجية، فإشكال عندنا ثاني، دخل الشيخ بحث آخر. بالنتيجة حوى محل شاهدنا، محل شاهدنا محل هذا المهم لا يضيع البحث، أنه من يأخذ الأرض الخراجية فيزرعها، من يثبت عليه الخراج هو من يأخذ الأرض من قبل السلطان، مع أنهم يشترطون أحيانا على الزارع ومن يقوم بالأرض أن يدفع الخراج، فكيف يدفع الخراج وهو ما وجب عليه الخراج؟ هذا يتم عن طريق 11 مرات الحين معاوضة بين العامل وبين السلطان. واضح في خنا. ها يقول شوف عبارته الغنية، خراج الأرض على مالكها. يا من المالك لله؟ ما حيملك الأرض. الخراج على الأراضي الخراجية، والأراضي الخراجية لا يملكها أحد، فكيف يقول على مالكها يا شيخ حسين؟ ظاهرا مالك الأرض، مالكها، مالك الأرض، ما أحد يملك الأرض. يقول وإن كان يشكل توجيهه، يعني توجيه التعبير من جهة عدم المالك للأرض الخراجية، فنحتاج أن نؤول. لا ما يقول مالك الأرض الخراجية، ما أحد يقول
مالك الدار، يعني
مستأجر. ما يقول مالك، لا يقول مالك الدار شيخنا، ما أحد يقول. بل لو قال مالك الدار ودوه سجن. يقول أنت قاعد تدعي أن الأرض الدار ملك إليك، كيف يقول شيخنا الأرض الخراجية على مالكها؟ تعال تقريرات توجيهات، هاي التوجيهات شيخ توجيه، يعني يشكل توجيه بلي لا يصور ما توجيه، ما يوجع عرفان تقول مالك الأرض الخراجية، بل هم يتحرزون عن التعبير في المطلب عندما يأتون يتحرزون، ما حد يملك، هاي يتحرزون، ما حد ترى يملك، ما حد يعبر بأنه مالك الأرض الخراجية، عشان يأكدون أصلا أكثر على أنها ملك للمسلمين، أو أن أصلف أنه حتى ملك المسلمين انتفاعاتها للمسلمين. واضح؟ فيقولون الأرض الخراجية ما هم لها مالك، دي على مستعمل الأرض، يعبروا تعبيرات. مفروض يقول تعبيره مو صحيح، كان لو كان مقتضى الصحة أن يقول الأرض خراج الأرض على مستعمل الأرض، على من يتقبل الأرض من قبل السلطان، وعلى مالكها. خب وكيف كان شيخ؟ أنا أقول لك توجهت لما وجهت على رأسنا، يقول لك وكيف كان، إحنا مو كلامنا في عبارة الآن ليضع البحث. فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. إذا وش يسوي في تعبير الأكثر؟ أنت شيخنا ما تخالف، أنت لا تخالف الأعلام، حاشاك وكلا كلا. قال بلي. قال وأما تعبير الأكثر بما يأخذه، فالمراد به إما الأعام مما يبنى على أخذه ولو لم يأخذه فعلا، يعني ما من شأنه أن يؤخذ، فيقول يجوز لك. فيجي واحد يسأل الإمام، أيها الإمام هل يصح لي أن أعاوض على ما يأخذه السلطان؟ قصدي ما يأخذه فعلا، أو قصد عنوان مشير إلى الحقوق، عنوان مشير إلى الحقوق، فيقول يجوز. وإما لا، وإما يريد المأخوذ فعلا ظاهر العناوين الفعلية، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به بالمأخوذ فعلا جعله كالمستثنى من جوائز السلطان، فليس هذا من باب الاحتراز عما لا يأخذه، بل لأن المسألة ذكرت كاستثناء من جوائز السلطان، فيقولون مرة رابعة يحرم أخذ الجائزة من السلطان وإن علم أربابها إلا الخراج. فمحل بحث ما يأخذه من السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إن علمت حراما بعينها. فافهم شنو فافهم، يعني فافهم شنو فافهم، يعني نفهم. ها قالوا شيخنا هذا كلام وإن كان لطيف الذي ذكر الشيخ، ولكنه هل قوله إلا الخراج استثناء من أخذ الجائزة أو الجائزة؟ فرق. يحرم أخذ الجائزة من السلطان إلا الخراج، ألا يصح الاستثناء ولو فرضنا أنه إلى الآن ما قبض السلطان؟ لأن هذا استثناء ليس من أخذ الجائزة بل من الجائزة. واضح؟ تارة نجعل استثناء من أخذ الجائزة فقد يقال الأخذ فرع أن يقبض السلطة، تارة نبحث عن أنه المأخوذ، تارة المأخوذ جائز، تارة المأخوذ جوائز من غير الخراج، وتارة المأخوذ هو خراج. فإذا كان هذا استثناء من المأخوذ بلي فحينئذ لا يشترط ذلك أن يأخذ السلطان. بل جاب المسألة مسألة حط في الرسالة العملية، أيها المكلفون لا يحرم أخذ الجوائز من السلطان إلا الخراج، وهذا تطبيقها لا يتوقف على أن يقبض السلطان. ليش؟ فلو جاء السلطان وقال لي أيها أعطيتك جائزة وهو ما أمله يدعي، ما أملكه في ذمة من؟ في ذمة مستعملي الأرض، لأنه يتعامل السلطان معه معاملة الملاك، يعطي جائزة ويعاوض عليه، فهذه جائزة أعطاها السلطان قبل قبضها، فهل يصح لي أن أخذها حينئذ أو لا؟ وإن أخذتها فإن علمت أربابها ماذا أفعل؟ إذن المسألة تصدق عرفا حتى مع فرض عدم القابض، واضح. ولهذا قال فافهم، ويؤيد الثاني لم تموي الظاهر، ويؤيد الثاني الوجوه صايرة غريبة. حضرت المطلب جيدا، يعني أخاف أن أشوف الوجوه كانت تكشف عن بعضهم بعض الظهر، ما يدري إيش قاعد نقول إحنا اليوم، لازم أن تقرأ المطلب جيد، تعرف العبارات تدقق فيها. قال ويؤيد الثاني، أيه الثاني؟ أن الناظرين أن الأخذ فعلي، مو أنه ما من شأنه أن يؤخذ. سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز، لحق يتكلموا عن جوائز السلطان أخذها وعدم أخذها، خصوصا عبارة القواعد حيث صرح بتعميم الحكم، وإن عرف الحكم خاصة حلية الخراج، يقصد حلية الجائزة، بتعميم الحكم بقوله وإن عرف أربابه. شلون؟ خب عندما يقال يعرف أربابه وما يعرفهم، إذا تحقق القبض من السلطان، فبعدما تحقق القبض من السلطان، بعدما أعطي الجائزة الخراجية من السلطان، يسأل هل تعرف أربابه أو لا تعرف أربابه. ويؤيد الأول، أيه الأول؟ البناء على الأخذ، أن المحكي عن الشهيد قدس سره في حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة، إن ما قال العلامة إن الذي يأخذ الجائزة إلى آخر قوله، ماذا علق؟ هاي عبارة العلامة، العلامة قال يأخذ يأخذ الجائر، عبر بيأخذه الجائر رحمه الله، يأخذه هل هو ظاهر في الفعلية؟ قام علق عليه من؟ بلي الشهيد، وإن لم يقبضها الجائر. فهذا يكشف على أن عنوان الأخذ يشمل مورد القبض ومورد غير القبض، مع أنه عبر يأخذه، بعد ذلك قال وإن لم يقبضه، فهذا يتناسب أنه لا تنافي بين عنوان الأخذ وعدم القبض، والمراد حينئذ من أخذ ما آله إلى الأخذ ما من شأنه أن يؤخذ، وإلا لا يصح يقول وإن، لأن وإن بيان للفرد الخفي، وهذا فرع أن يكون ما بعد الواو، الواو الترقي، واو هذه الوصلية، أنه من داخل في نفسي محل البعث. إذن لا تنافي بين أن نعبر يأخذه وبين أن نقول ما قبضه، يمكن الجمع بينهما. يأخذه الجائر
عمالة، يعني يأخذونه
وإن لم يقبض، وإن لم يقبضه،
وإن لم يقبضه السلطان،
لا هو يأخذه الجائر، خلاف الظاهر يأخذه الجائر، الجائر يأخذ وإن لم يقبضه الجائر، هذا هو. ثم إن هنا بحث ما صار وقت أنا أوكله لكم، ذكر الأعلام في هذه المسألة الشيخ سيد الخوئي شيخ التبريزي وقبلهم قبلهم أن هنا إشكال. قد يقال بأنه الصحيح هو عدم جواز المعاوضة قبل قبض السلطان خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم، قد يقال تمسكا برواية الحذاء، حيث ورد في رواية الحذاء اللي احنا تمسكنا بها قبل قليل ماذا قلنا؟ يقول هكذا، شوفوا: فما ترى في مصدق يجيئنا، تفت يا أحمد، ما ترى في مصدق يجيئنا، صفحة 203، فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، يعني بعنا إياها، واضح؟ مو بعناها يعني بعناها، مو بعناها يعني بعناها، بعناها ودوك محكمة يطلبون منه البيع، بعنا إياها فيبيعنا إياها، فما ترى في شرائها من يا شيخ حسين؟ وش الإمام قال؟ شوف قضية شرطية، قال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، مفهوم الشرط إذا لم يأخذها ففيه بأس، تفتين؟ مفهوم القضية الشرطية إذا لم يأخذها ففيه بأس، كذا الرواية التي الفقرة التي بعدها، فقال إن كان قد قبضه بكيلين وأنتم حضور فلا بأس، إذا ما قبض بكيلين ففيه البأس، فكأن الرواية مفروغة فيها على أنه يابد من القبض، فكيف ندفع الإشكال المذكور ظاهر صحيحة عبيدة الحذاء بمفهومها أنه قبل الأخذ لا تحول؟ حاول الشيخ سيد الخوئي جوابين، الشيخ التبريزي ما قبل كلا الجوابين، راجعوا كلام السيد الخوئي صفحة 816، السيد الخوئي حاول أن يجيب صفحة 816، ولكن الشيخ التبريزي للي صفحة 230، لا ما كتبوا الصفحة هنا، خلنا إذا ما نعم صفحة 242، نعم قال كلا جوابي السيد الخوئي غير تامة، حاول يجيب جواب، شوفوا بعد التون، واضح. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الأول، يأتي التنبيه الثاني درس القادم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.